سول فوكس ما وجدنا سيرة إلى الموافقات أعطينا انقطاع تغيير. يا صلى الله عليك أمرك سعيد ربي يحفظك من كل سوء الله يرضى عنك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قول النبي جاهد الكفار والمنافقين وغض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. حكم الليم في دعوة أهل الكفر والعناد والمكابرة الأفضل رفق الأفضل رفق. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. طيب إلى المقدمة التاسعة في الموافقات. من العلم ما هو من صلب العلم. من صلب العلم يعني إيش؟ يعني من أصل العلم. الموضح هنا ما يستملح يعني لا يكون من الصلب. وهذه على ثلاث أقسام. يبقى إذن هو يقول عندنا العلم علمان ما هو من صلب العلم أصل العلم وهو من الملح. العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملح. يبقى إذن أقسام ثلاثة عندنا. القسم الأول هو الأصل الأصل والأساس. الأصل والمعتمد عليه الذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في الأصول وفي الفروع. والكلام كله على الأصول الكلية القواعد الكلية. وهنا يرى أن الحفظ كل الأصول والفروع. الحق أن الفروع تحفظ أيضا إن كانت مرتكزة على أدلة أو استنباط لأصول كلية. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويعني بذلك فهي ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون الصلاح الدائي، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذه المقاصد التي تتكلم عنها جاء الشرع بها من ضروريات كحفظ الدرات الخمس العقل والدين وأيضا وأيضا المال والعرض. وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها من أصول الشريعة، وقام البرهان القاطع على اعتبارها سائر الفروع مستندة إليها. فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. يبقى عندي الأصول وهذه الأصول أنت فرعت عليها فروع مع نظم الأدلة باستنباطات الأدلة، فالحكم يكون واحدا والكل يرجع أيضا للحفظ. كما قال أن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود وأمر وضعي لا عقلي فاستوت مع الكليات الشرعية. وهذا القسم هو قسم الأصول لا المستملح ولا الذي لا أصول ولا مستملح. قسمها وقسم الأصول. قسم الأصول إحداها العموم والاضطراد، لها مميزات من هذه المميزات العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت أحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى، وإلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة. وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم إلى العموم، يعني هذه التي فرضت في الخصوص لها مرجع عمومي ترجع إليه، فمثل ذلك بالعراية. العراية التي هي مستثناة، هذا فرع مستثنى من أصل عام، أصل عام حرمة الربا بأسره، جاءت مستثناة العراية، فرع من العراية مستثنى لأنه ربا يعتبر. والمسقاة والصاع في المصرات، صاع اللبن أن يرد عليه صاع من تمر ما يرده لبن، فأمر نهي عن الغرار وعدم مسؤولية الشخص عن فعل غيره، فساد المعاملات المجتمع عن جهالة الثمن والأجرة، كل ذلك عمومات وهذه المستثنات فروع عليها. لأن الأحكام أغلبها الأحكام أغلبها معللة، فممكن أصلا بالعلة يخرج بعض المستثنيات وتكون العلة ظاهرة. وأيضا في الصاع شوف خرجت عن نظير، فكلها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يمكن ذلك، لكنها راجعة إلى أصول وهي تندرج تحت أصل كلي أو عام كما ترى. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية الثبوت من غير الزوال، تثبت ولا تزول. فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها، يعني ثابتة. لا بحسب المكلفين ولا بحسب الزمان ولا الحال، فهي ثابتة لا تتغير. الثالث كون العلم حاكما لا محكوما. العلم والحق أن العلم حاكما لا يمكن أن يكون محكوما ومتبوعا، بمعنى كونه مفيدا للعملية ترتب عليه مما يليق به. لذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل، يعني العلم يفيد العمل، هذه انحصرت علومه النافعة أو صوب نحوه، لا تعد على ذلك ولا تعد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة بحال الأحوال. وكما قلنا بأن بأن العمل لا يكون حاكما على العلم الذي هو أصله ومنبعه. وهذا يبين لك انحصار مسألة البدعة، أن البدعة يجعلونها حاكمة، البدعة يجعلونها حاكمة على الدليل وليس بسديد، وإلا فأنت لا يمكن أن تنشئ ذلك أبدا، يعني لا تنشئ عبادة ثم تجعلها هي التي تحكم على الدليل، فأنت تلي عنق الدليل من أجل أن تصل إلى أو تستدل بها على بدعتك أبدا. إذا عندنا خواص ثلاثة يقول هذه هي التي تبين لك أن هذا هو أصول العلم، عنده الثبوت وأن يكون العلم هو الحاكم لا المحكوم، وأن مسألة الأولى أنها العموم والاضطراد جاءت الأحكام على التعميم. إذن هي قضايا كلية، وهذه القضايا كلية لا تتبدل ولا تزول، وأيضا هي حاكمة ليس محكومة، زي الحاكم ليس محكومة. هذا القسم الأول وهو الكلام على الأصول القواعد الكلية. القسم الثاني المعدود في ملح العلم، يعني هو ليس من صلب العلم. ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص، يعني الثلاثة التي ذكرها. ذكر قاعدة كلية والأصل العام، وهذه القاعدة الكلية في هذا الباب، وتكلم على أصول العلم. لابد أن أصول العلم يتوفر فيها أمور ثلاث، سمات ثلاث، صفات ثلاث. السمة الأولى والصفة الأولى أن تكون هذه على القواعد الكلية العامة عموم، لا يدخل التخصيص، أو عموم يدخل التخصيص لكنها على قاعدة عامة أصل عام. الثاني ثابتة لا تزول. الثالث وأهم جدا هو أن العلم يكون حاكما. فإن تخلف واحد من الثلاثة سمات فليس من صلب العلم، لكنه من ملح العلم، لأنه لا يرجع القطعي ولا تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة. فإن تخلف الخصية الأولى لإطراد العموم فقادح في جعله من صلب العلم، يعني أهم ما يميز صلب العلم أنه يكون على العموم. فإن تخلف هذه الخصية فليس من صلب العلم، لأن عدم الإطراد يقوي جانب الإطراح ويضعف جانب الاعتبار. إذ النقد فيه يدل على ضعف الوثوق بقدر الموضوع عليه ذلك العلم، يعني المسألة مش قاعدة كلية. ويقرره من الأمور الاتفاقية الواقعية من غير قصد فيوثق به ولا يبنى عليه، لأنه ليس خاصا. أما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو في بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، ومن حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عما فيما يكون خاص، فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهي كونه حاكما وابنيا عليه فقادح أيضا، لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فإذا حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرج به، وإن لم يصح فأحرى في الإطراح كمباحث السفسطائية ومن نحى نحوهم. ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواه كالحكم المستخرجة لما لا يعقل معناها على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع الأيدين والقيام والركوع والسجود وكونها على بعض الهيئات دون بعض واختصاص الصيام بالنهار دون الليل وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص وإلى أشبه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه فيأتي بعض الناس فيطرق إليه. يعني تلك الحكم فيها يعني يحاول أن يعني العنق النصوص عشان يبين التعليل حكما يزعم أنها مقصود الشرع من تلك الأوضاع جميعا مبنية على الظن وتخمين غير مضطرد في بابه ولا مبني عليه عمد بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايات على الشريعة في دعوة ما ليس لنا بعلم ولا دليل لنا عليه. النظر الثاني تحمل الأخبار والأثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها كالأحاديث المسلسلة التي أتى بها على أو أتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير القصد فالتزمها المتأخرون بالقصد فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له حيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صاحبها العمل لأن تخلفه أو تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يفضح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث كما في حديث الراحمون ارحمهم الرحمن. الثالث هنا قال التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب التواتر بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة وهذا اسم الزينة يفعله المرء حتى منهم من دلس ليتباهى بكثرة الشيوخ. يقول الانشغال بكثرة الرجال وكثرة الطرق هذا من ملح العلم لا من صلب العلم. ما الذي فيه ينثبت هذا من ملح العلم لا من صلب العلم؟ خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن حمد الكناني قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق شكر الله. قال فدخلني من ذلك من الفرع غير قليل وأعجبت بذلك فرأيت أحد معي في المنام فقلت له أبا زكريا قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال فسكت ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت قول الله تعالى ألهاكم التكاثر. الله أكبر. هذا ما قاله هو صحيح في الاعتبار لأن تخريجه من طرق يسيرة كافر في المقصود فصارت زائد على ذلك فضلا. الله أكبر. وهذا الكلام الذي نتكلم عنه في أصحاب الفروع الذين يفرعون على التأصيل العام لا حتى ممكن لا يتقن التأصيل العام وهو أيضا مع هذه الفروع يعيش معها. والرابع هو العلم المأخوذ من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نظارة. يعني الأدلة المعتمد عليها كتاب السنة أما المنامات فلا يؤخذ منها. شوفونا الآن بيبين لك أصولا من الأهمية بمكان. يعني كثرة الطرق والتعمق في ذلك من ملح العلم. أذهب يعني صباحا بعث لي بعضهم قال والعروض والشعر فقلت له هذا من فضل العلم وهو ليس من علم يعني العلم الذي يبحث عنه والجهل به لا يضر حال من الأحوال ومن اعترف بأنه جاهل فيه لا يضر. فالعلوم المأخوذة من الرؤى من المنامات طبعا أصحاب الطرق هم الذين يتمسكون بذلك فقد يستدلون على مسائل ما بالمنامات ما يتلقى منها تصريحا فإنها وإن كانت صحيحة فأصوى الذي هو الرؤية غير معتبر في الشريعة بمثلها حتى لو النبي الذي قال لك غدا رمضان فلا يجوز أن تأخذ به. الشرع لم يجعلها من الأدلة كما في رؤيا الكلاني، فإنما قال فيها يحيى بن معين صحيح ولكنه لم نحتج به. فلم نحتج به حتى أرضى عن العلم في اليقظة، فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. يبقى إذن هو يستأنس به لا يؤصله، بل هو يستأنس به. والخامس المسألة يختلف فيها، فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح أيضا كالمسألة المنبه عليها قبل إقامة في أصول الفقه، وواقع كثير منها في سائر العلوم، في العربية منها كثير كمسألة اشتقاق الفاعل من المصدر، ومسألة اللهم وتشديد الميم ليست عوضا من الياء أو هي عوضا من الياء في خلاف عند أهل العربية، ومسألة أشياء في أفعال والأصل أفعلاء. فعامة كل هذه المسائل كما قال المصنف اختلف فيها لا يفيد، فأنت تأخذ الأيسر عليك والأسهل بما يستقيم به لسانك وتفهم العربية وينتهي الأمر. قال في السادس الاستناد للأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية، أيضا هذا من الملح في الاستناد للأشعار. والسابع تثبيت المعاني بأعمال المشار لأبي الصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه. والثامن كلام أرباب الأحوال والولايات، طبعا من باب حدث القلب عن ربي، فهذا أيضا ليس من أصول العلم. نقف عند هذه، عند التاسع نقف عندها، ونكون يعني ندخل في السنن بعد الصلاة. وفي أسئلة تفضلوا.